أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شخصيت.
نعم شيخ، نعم شيخ، جزاكم الله خير. بسم الله
يا
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. ذكر فيه مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وأنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها. قال أبو عمر: روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن بن علي وجابر أن الزكاة واجبة في مال اليتيم، كما رواه مالك عن عمر وعائشة. وقال بقولهم من التابعين عطاء وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين. وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما والحسن بن حي والليث بن سعد. وإليه ذهب أبو ثور وأحمد بن حنبل وجماعة. وذكر أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا القاسم بن فضل الحراني عن معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص الثقفي قال: قال عمر: لو عندي مال يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه. وذكر عن القطان عن حسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. قال أحمد: أخبرنا يزيد بن هارون عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم. قال: وحدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن لأبي رافع قال: باع لنا علي أرضا 80,000 ثم أعطاناها فإذا هي تنقص، فقال: إني كنت أزكيها. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: في الذي يلي مال اليتيم قال يعطي زكاته. قال أبو عمر: فهذا من طريق الإتباع، فهذا من طريق الإتباع، وأما من طريق
الاتباع
النظر
يعني.
الاتباع.
الاتباع
نعم
المقابل بالنظر، يعني النص المقابل بالاعتبار والقياس. نعم
نعم أحسن الله عليك.
جميل.
قال: فهذا من طريق الإتباع، الإتباع، وأما من طريق
الاتباع
النظر الاتباع.
نعم
من طريق الاتباع فهذا من طريق الاتباع، وأما من طريق النظر والقياس على ما أجمع علماء المسلمين عليه من زكاة ما تخرجه أرض اليتيم من الزرع والثمار، وهو مما لا يختلف فيه حجازي ولا عراقي من العلماء. وقد أجمعوا أيضا أن في مال من لم يبلغ ولم تجب عليه صلاة أرش 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 ولم تجب عليه
أرش
صلاة
ما يجنيه.
أرش نعم أرش
نعم.
ما يجنيه من الجنايات، وأرش ما يجنيه من الجنايات، وقيمة ما يتلفه من
ولأجل
المتلفات.
أن أرش ما يجنيه، لأجل موقعه
وقد
في الإعراب يعني. صحيح؟ نعم.
نعم هتكون هتكون
اسمي أن
اسم أن مؤخرة.
مخ. نعم.
وقد أجمعوا أيضا أن في مال من لم يبلغ ولم تجب عليه صلاة أرش ما يجنيه من الجنايات، وقيمة ما يتلفه من المتلفات. وأجمعوا على أن الحائض والذي يجن أحيانا لا يراعى لهم مقدار أيام الحيض والجنون من الحول. وهذا كله دليل على أن الزكاة حق المال ليست كالصلاة التي هي حق البدن، فإنها تجب على من تجب عليه الصلاة وعلى من لا تجب عليه. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا زكاة في مال يتيم ولا صغير إلا فيما تخرج أرضه من حب أو تمر، وهو قول
من
جمهور أهل
حب
العراق وإليه
أو ثمر.
أو ثمر.
نعم، يعني
نعم
زكاة الزروع والثمار.
ثمار. نعم
ونظروا فيما سوى ذلك إلى تكليفه لا إلى المال. نعم.
قال: وهو قول جمهور أهل العراق وإليه ذهب الأوزاعي، إلا أن الأوزاعي والثوري قالا: إذا بلغ اليتيم فادفع إليه ماله وأعلمه بما وجب عليه لله، فإن شاء زكى وإن شاء ترك. قال أبو عمر: هذا ضعيف من القول. وقال ابن أبي ليلى: في أموال اليتامى الزكاة، وإن أداها عنهم الوصي غرما. وهذا أيضا في الموصى المأمون أضعف مما مضى. وقال ابن شبرمة: لا زكاة في مال اليتيم الذهب والفضة، وأما الماشية وما أخرجت أرضه ففي ذلك الزكاة. وهذا أيضا تحكم، إلا أن الشبهة فيه ما كان السعاة يأخذونه عاما. ومدار المسألة على قولين،
يأخذونه
أو عاما،
عاما. نعم.
يأخذونه عاما. ومدار المسألة على قولين: قول أهل الحجاز بإيجاب الزكاة في أموال اليتامى، وقول أبي حنيفة ومن تابعه أن لا زكاة في أموالهم إلا ما تخرجه الأرض. زعم الطحاوي أن الفرق بين ما تخرجه أرض الصغير وبين سائر ماله أن الزكاة حق طارئ على ملك ثابت للمالك قبل وجوب الحق، فهو طهرة، والزكاة لا تلزم إلا من تلحقه الطهارة، والركاز وثمرة النخل والزرع لحدوثها يجب حق الزكاة فيها، فلا يملكها مالكها إلا وهو حق واجب للمساكين، فصار كالشركة فاستوى فيه حق الصغير والكبير. قال أبو عمر: محال أن تجب الصدقة إلا على ملك، فكيف لا يملك ما يخرج من الأرض حتى وجبت فيه الزكاة؟ ومعلوم أن الزكاة إنما وجبت فيما أخرجته الأرض على ملك أصل ما زرع وما أخرج على ملك أصل ما زرع
نعم.
وما أخرجته. نعم. ولا فرق بين ذلك وبين سائر ما تجب فيه الزكاة من ماله إلا حيث فرقت السنة من مرور الحول. فهذا هو الصحيح، وما خالف هذا فلا وجه له ولا معنى يصح، والله أعلم. فقد أجمعوا أنه مالك له إذا حل بيعه، فإنما قبل حصاده، والله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك لا معنى لتشبيهه بالركاز، لأن الركاز لا تجري مجرى الصدقة، إنما تجري مجرى الفيء، وبنفس الغنيمة يجب الخمس فيها لمن سمى الله عز وجل. وأحسن ما يحتج به لهم، والله أعلم، أن من وجبت عليه الصدقة مأمور بأدائها، والطفل غير جائز أن يتوجه إليه خطاب بأمر أو نهي لأنه غير مكلف. لكن الإجماع فيما تخرجه أرضه يدل على أن حكم الزكاة في ماله ليس كحكم ما يلزمه في بدنه من الفرائض، والله أعلم. وممن قال بأن لا زكاة في مال اليتيم ولا الصغير أبو وائل وسعيد بن المسيب وإبراهيم النفعي والحسن البصري وسعيد بن جبير. قال رحمه الله: باب زكاة الميراث. مالك أنه قال: إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله، إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله، ولا يجاوز بها الثلث، وتبدى على الوصايا، وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. قال: وذلك إذا أوصى بها الميت. قال: فإن لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. قال أبو عمر: إنما يؤخذ من ثلث ماله إذا أوصى بها، لأنه لو جعلها كالدين من جميع المال لم يشأ رجل أن يحرم وارثه ماله كله ويمنعه منه لعداوته، له إلا منعه بأن يقر على نفسه من الزكاة الواجبة عليه في سائر عمره بما يستغرق ماله جميعا فمنع من ذلك. نعم. وجعل ما أوصى به لا يتعدى ثلثه على سنة الوصايا، ورأى أن يبدأ بها على سائر الوصايا تأكيدا لها، وخوفا ألا يحل الثلث جميع وصاياه. وقد قال: إن المدبر شيخنا، ولا المد ولا المدبر
نعم، إن المدبرة في الصحة تبدى عليها. يعني العبد الذي دبره أثناء حياته وصحته يبدى عليها، يعني يبدى على الوصية.
أحسن الله إليكم.
آمين يا رب.
وقال بعض أصحابنا: وصداق المريض يبدى أيضا، وسيأتي هذا المعنى في الوصايا إن شاء الله. وأما قوله: وأراها بمنزلة الدين، فكلام ليس على ظاهره، لأن الدين عنده وعند العلماء من رأس مال الميت، ولا ميراث ولا وصية إلا بعد أداء الدين، وهذا أمر مجتمع عليه. وإنما أراد أن الزكاة تبدى على الوصايا بمنزلة تبديه الدين عليها وعلى غيرها من الوصايا،
تبديتي
ولو كان
بمنزلتي
بمنزلة
تبديتي
نعم بمنزلة تبدية الدين عليها وعلى غيرها من الوصايا، ولو كان عنده أمرا لا ولو كان عنده أمرا لأشكل، فلذلك لم يحصل فيه لفظه، والله أعلم. وما استحسنه للورثة إن لم يوصي الميت بزكاة ماله فمستحسن عند غيره ممن لا يرى الزكاة من رأس المال. وذكر ابن وهب عن يونس عن ربيعة في من مات وعليه زكاة ماله أنها لا تؤخذ من ماله وعليه ما تحمل. وروي عن مالك في من مات ولم يفرط في إخراج زكاة ماله، ثم صح أنه لم يخرجها، أنها بمنزلة الدين تؤخذ من رأس ماله. وقال الشافعي: الزكاة يبدأ بها قبل ديون الناس، ثم يقسم ماله بين غرمائه، لأن من وجبت في ماله زكاة فليس له. إيه شيخنا؟
ماله
يقسم ماله، نعم. قال وقال الشافعي: والزكاة يبدأ بها قبل ديون الناس، ثم يقسم ماله بين غرمائه، لأن من وجبت في ماله زكاة فليس له أن يحدث أو أن يحدث
يحدث.
أو يحدث
نعم، لأنه انتهى الأمر
نعم
بالنسبة له وهو مات.
لأنه
نعم،
بعد كده قال وله التصرف في ماله.
أو يحدث. ما هو طيب، هنقف عند كلمة شيء، لأن من وجبت في ماله زكاة فليس له أن يحدث في ماله شيئا، صح كده؟ حتى تخرج الزكاة. وصحيح كلمة له هنا تمنع من إنه يقال يحدث، نعم، إلا أن تكون شيئا بقى هو اللي تصرف فيه، نعم.
يعني العبارة: فليس له أن يحدث في ماله شيئا
شيئا، نعم.
حتى تخرج الزكاة. نعم.
ما هي برضو حتى
قال
تخرج، برضو نجعلها حتى يخرج الزكاة، إذا بنينا الكلمة على المعلوم في الكل أو على المجهول، لأن من وجبت في ماله زكاة فليس له أن يحدث في ماله شيئا حتى يخرج الزكاة، صحيح؟
نعم.
نعم.
قال: لأن من وجبت في ماله زكاة فليس له أن يحدث في ماله شيئا حتى يخرج الزكاة، وله التصرف في ماله وإن كان عليه دين، ما لم يوقف الحاكم ماله للغرماء. قال أبو ثور: الزكاة بمنزلة الدين، وهو قول أحمد بن حنبل وجماعة من التابعين. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن رجل أوصى بالثلث، فنظر الوصي فإذا الرجل لم يعط الزكاة، قال: يخرج الزكاة ثم يخرج الثلث. وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا في من أوصى بزكاة ماله وبحج وكفارات أيمان أنه يبدأ بالزكاة إن قصر الثلث عن وصاياه، ثم بالحج للفرض، ثم بالكفارة. قالوا: ولو أوصى بشيء من القرب زكاة أو
إنه
حج.
يبدأ بالزكاة، نعم.
أنه
يبدأ
يبدأ ب
بالزكاة، نعم.
نعم أنه يبدأ بالزكاة إن قصر الثلث عن وصاياه، ثم بالحج للفرض، ثم بالكفارة. قالوا: ولو أوصى بشيء من القرب زكاة أو حج أو غير ذلك، وأوصى لقوم بأعيانهم، بدأ بالذين أوصى لهم بأعيانهم. وقال مالك: السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. قال أبو عمر: هو إجماع من جماعة فقهاء المسلمين، فالحديث فيه مأثور عن علي وابن عمر أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وقد رفع بعضهم حديث ابن عمر، ولا خلاف في هذا بين جماعة العلماء إلا ما جاء عن ابن عباس وأبي معاوية بما قد ذكرناه في صدر هذا الكتاب، ولم يخرج أحد من
وأظن
الفقهاء
هنا
عليه.
والله أعلم إلا ما جاء عن ابن عباس ومعاوية، وسبق معنا هذا لما نسبه بالرواية إلى معاوية، ثم قال تقريبا من كلام ابن شهاب، ثم قال وخفي عليه أنه مذهب ابن عباس.
أحسن الله إليك.
نعم، إن هو
قال
يعني يقول إن المال إذا بلغ النصاب تؤخذ منه الزكاة ولو لم يحل عليه الحول. نعم. والصديق
قال
رضي
ولا
الله عنه وأرضاه فعله، وعثمان فعله، لكن على خلاف ذلك، يعني كان يأخذ مما وجبت فيه الزكاة من المال عند الرجل، أن يذهب يأخذ عطاءه فيسأله هل عندك مال؟ عندي، وجبت فيه الزكاة؟ يقول وجبت، فيأخذ الزكاة من الإيه؟ من العطاء، بخلاف مذهب ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، فكان يأخذ زكاة هذا المال الذي يقبضه الآن. نعم، وهذا تحرير الفرق بين مذهب الشيخين الخليفتين والصحابيين ابن عباس ومعاوية. نعم.
قال رحمه الله ولا خلاف في هذا بين جماعة العلماء إلا ما جاء عن ابن عباس ومعاوية بما قد ذكرناه في صدر هذا الكتاب، ولم يخرج أحد من الفقهاء عليه ولا التفت إليه. قال مالك إنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. قال أبو حنيفة لا يزكي الوارث الدين حتى يقبضه كقول مالك. وقال الشافعي الوارث كالموروث في الدين يعتبر فيها الحول من يوم ورثه وأمكنه أخذه ممن هو عليه، فإن تركه وهو قادر على أخذه زكاه كما مضى إذا قبضه. قال رحمه
الوارث
الله
كالموروث في الدين يعتبر فيهما، صحيح؟ نعم.
قال الوارث كالموروث في الدين يعتبر فيهما الحول من يوم ورثه وأمكنه أخذه ممن هو عليه، فإن تركه وهو قادر على أخذه زكاه كما مضى إذا قبضه. قال رحمه الله باب الزكاة في الدين. مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. وروى مالك عن يزيد ابن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة؟ فقال لا. قال أبو عمر قول عثمان بن عفان رضي الله عنه يدل على أن الدين يمنع من زكاة العين، وأنه لا تجب الزكاة على من غلبه دين. وبه قال سليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وميمون بن مهران والثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو قول مالك، إلا أن مالكا يقول إن كان عند من عليه الدين من العروض ما يفي بدينه لزمته الزكاة فيما بين يديه من الدين. وللشافعي في هذه المسألة قولان معروفان، أحدهما ألا يلتفت
يلتفت.
إلى الدين، أو ألا يلتفت، نعم، ألا يلتفت إلى الدين في الزكاة، وأنه يوجب عليه الزكاة وإن أحاط الدين بماله، لأن الدين في ذمته والزكاة في عين ما بيده. والقول الآخر أن الدين إذا ثبت لهم يزكي أموال التجارة إذا أحاط الدين بها، إلا أنه لا يجعل الدين في شيء من العروض. قال الشافعي لا يجعل دينه في العروض، وإنما جعله في عين إن كان له وكان قادما عليه، لأن
لا
العروض
يجعل
لما لم تجب
دينه في العروض، وإنما يجعله
جعله.
في عين إن كان له.
قال لا
صحيح؟
يجعل دينه، نعم،
نعم.
قال لا يجعل دينه في العروض، وإنما يجعله في عين إن كان له وكان قادما عليه، لأن العروض لما لم تجب في عينها الزكاة لم توجب زكاة، ومرة وجبت عليه الزكاة، وهو قول ربيعة وحماد بن أبي سليمان. وقال أبو حنيفة: الدين يمنع الزكاة، ويجعل في الدنانير وعروض التجارة، فإن فضل كان في السائمة، ولا يجعل في عبد الخدمة ولا دار السكنى إلا إذا فضل عن ذلك. هو قول الثوري أنه لا يمنع الزكاة،
أنه
لا يمنع
يعني
الزكاة،
لا يمنع.
لا يمنع الزكاة،
وتجعل
وتجعل في الدراهم دون خادم لغير التجارة. وقال مالك: الدين لا يمنع زكاة السائمة ولا عشر الأرض، ويمنع زكاة الدراهم والدنانير وصدقة الفطر في العيد. هذه رواية ابن القاسم عنه. وقال ابن وهب عن مالك كما ذكر في الموطأ، ولم يذكر صدقة الفطر. وقال الأوزاعي: الدين يمنع الزكاة ولا يمنع عشر الأرض. وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حي: الدين لا يمنع الزكاة. وقال زفر: يمنع الزكاة إلا أنه يجعله فيما بيده من جنسه، فإن كان الدين طعاما وفي يده طعام للتجارة أو غيرها وله دراهم، جعل الدين بالطعام دون الدراهم. وقال الشافعي: إذا كان له 200 درهم وعليه مثلها، فاستعدى عليه صاحب الدين السلطان قبل الحول، فلم يقض عليه بالدين حتى حال الحول، أخرج زكاتها ثم قضى غرماءه بقيمتها، ولو قضى عليه بالدين
بقيتها.
وجعل غرماءه بقيتها ثم
نعم.
قضى غرماءه بقيتها ولو قضى عليه بالدين وجعل لغرمائه ماله حيث وجدوه قبل الحول، ثم حال عليه الحول قبل أن يقضيه الغرماء، لم يكن عليه زكاة. قال رحمه الله مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما، يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارا. قال أبو عمر:
نعم.
الضمار الغائب، الغائب عن صاحبه الذي لا يقدر على أخذه أو لا يعرف موضعه ولا يرجوه. وقد روى سفيان بن عيينة هذا الخبر وفسر فيه الضمار، وذكره ابن أبي عمر وغيره عن ابن عيينة عن عمرو بن ميمون قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران أن انظر أموال بني عائشة التي كان أخذها الوليد بن عبد الملك، فردها عليهم وخذ زكاتها لما مضى من السنين. قال: ثم أردفه بكتاب آخر لا تأخذ منها إلا زكاة واحدة، فإنه كان مالا ضمارا. والضمار الذي لا يدري صاحبه أيخرج أم لا. قال أبو عمر: هذا التفسير جاء في الحديث وهو عندهم أصح وأولى. واختلف العلماء في زكاة المال الطارئ وهو الضمار، فقال مالك وآخر قول عمر بن عبد العزيز أنه ليس عليه فيه إلا زكاة واحدة إذا وجده أو قدر عليه أو قبضه. وقال الليث: لا زكاة عليه فيه ويستأنف به حولا. وقال الكوفيون: إذا غصب المال غاصب وجحده سنين ولا بينة له، أو ضاع منه في مفازة أو طريق، أو دفنه في صحراء فلم يقف على موضعه ثم وجده بعد سنين، فلا زكاة عليه فيه لما مضى ويستأنف به حولا. وقال الثوري وزفر: عليه فيه الزكاة لما مضى. وللشافعي قولان: أحدهما أنه يجب عليه فيه الزكاة لما مضى، والآخر أنه لا تجب عليه فيه الزكاة ويستأنف به حولا. قال أبو عمر: أما مالك رحمه الله فإنه أوجب فيه زكاة واحدة قياسا على مذهبه في الدين وفي العرض للتجارة إذا لم يكن صاحبه مدبرا، وقد قال كقول مالك في ذلك عطاء والحسن
إذا
وعمر
لم
بن عبد
يكن
العزيز.
صاحبه مديرا. نعم.
مديرا
نعم.
نعم. قال: وقد
طبعا
قال
من الملحوظ أن ابن عبد البر رحمه الله لا يناقش كثيرا من الأقوال التي يريدها، وهذا بخلاف نفسه الأول فيما سبق من الكتاب. نعم.
نعم. قال: وقد قال في قول مالك في ذلك عطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي، كل هؤلاء يقولون ليس عليه فيه إلا زكاة واحدة. وأما من قال لا زكاة عليه فيه لما مضى، فإنه عنده لما لم يطلق يده عليه ولا تصرف فيه
ولا
جعلوه كالمال
تصرف.
المستعار، ولا تصرف فيه. نعم. فإنه عنده لما لم يطلق يده عليه ولا تصرف فيه جعلوه كالمال المستعار الطارئ. وأما من أوجب فيه الزكاة لما مضى من السنين، فلأنه على ملكه ويثاب عنه ويؤجر فيه إن ذهب. قال أبو عمر: أما القياس فإن كل ما استقر في ذمة غير المالك في هذا لا زكاة على مالكه فيه، وكذلك الغريم الجاحد للدين وكل ذي ذمة، فإنه لا يلزم صاحب المال أن يزكي على ما في ذمة غيره، غاصبا كان له أو غير غاصب. وأما ما كان مدفونا في موضع يصيبه صاحبه أو غير مدفون وليس في ذمة أحد، أو كان لقطة، فالواجب عندي على ربه أن يزكيه إذا وجده لما مضى من السنين، فإنه على ملكه وليس في ذمة غيره، إلا أن يكون الملتقط قد استهلكه وصار في ذمته. وهذا قول شحنون ومحمد بن مسلمة والمغيرة، ورواية عن ابن القاسم. قال أبو عمر: قد بين مالك رحمه الله مذهبه في الدين في هذا الباب بموطئه، وأشار إلى الحجة لمذهبه بعض الإشارة. والدين عنده والعروض لغير المدبر باب واحد،
المدير أيضا،
المدير برضه.
من هو المدير؟ يعني مثل تاجر التجزئة الآن، يبيع ويشتري كل يوم، بخلاف من تمكث عنده التجارة سنة كاملة أو سنوات لا يبيعها إلا مرة واحدة.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
قال: والدين عنده والعروض لغير المدير باب واحد، ولم ير في ذلك إلا زكاة واحدة لما مضى من الأعوام، تأسيا بعمر بن عبد العزيز في المال الضمار، لأنه قضى أنه لا زكاة فيه إلا لعام واحد. والدين الغائب عنده كالضمار، لأن الأصل في الضمار ما غاب عن صاحبه. والعروض عنده لمن لا يدير، وعند بعض أصحابه لمن يدير إذا كان عليه حكمه حكم الدين المذكور. وليس لهذا المذهب في النظر كبير حظ إلا ما يعارضه من النظر ما هو أقوى منه. والذي عليه غيره من الدين أنه إذا كان قادرا على أخذه فهو كالوديعة يزكيه لكل عام، لأن تركه له وهو قادر على أخذه كتركه له في بيته. وما لم يكن قادرا على أخذه فقد مضى في هذا الباب ما للعلماء في ذلك، والاحتياط في هذا أولى، والله الموفق للصواب، وهو حسبي ونعم الوكيل. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. ومن مر بك من أهل الذمة مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. قال أبو عمر: معلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عبد العزيز كان لا ينفذ كتابا ولا يأمر بأمر ولا يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء الجلة ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه ويذهبون إليه ويرونه من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه المهتدين بهديه المقتدين بسنته، وما كان ليحدث في دين الله ما لم يأذن الله له به مع دينه وفضله. وفي حديثه هذا الأخذ من التجارات في العروض المدارات بأيدي الناس والتجار الزكاة كل عام.
المدارة
لم ي...
ولا فيها
المدارة
ألف؟ ألف كمان،
هو
يبقى العروض
في الاسم.
المدارات يعني جمع يعني. نعم.
نعم. قال في العروض، وفي حديث هذا الأخذ من التجارات في العروض المدارات بأيدي الناس والتجار الزكاة كل عام، ولم يعتبر من نض له شيء من العين في حوله ممن لم ينض، ولو كان ذلك من شرط زكاة التجارات لكتب به وأوضحه ولم يهمله. ومعلوم أن الإدارة في التجارة لا تكون إلا بوضع الدراهم والدنانير في العروض وابتغاء الربح، وهذا من أبين شيء في زكاة العروض، ولذلك صدر به مالك هذا الباب. وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن عمر بن عبد العزيز طريقه سلك في ذلك ومذهبه أمثل.
أو ومذهبه امتثل، ومذهبه امتثل، مثل طريقه سلك.
طريقه سلك ومذهبه امتثل.
فيكون عمر بن عبد العزيز اقتدى في هذا بمذهب عمر بن الخطاب.
رضي الله عنه. قال وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن عمر بن عبد العزيز طريقه سلك في ذلك ومذهبه امتثل. ذكر عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأبلة، فقلت له تبعثني على شر عملك؟ فأخرج إلي كتابا من عمر بن الخطاب، خذ من المسلمين من كل 40 درهما درهما، ومن أهل الذمة من كل 20 درهما درهما درهما، ومن أهل الذمة من كل 20 درهما درهما، ومن لا ذمة له من كل
صحيح،
10 دراهم درهما.
كما الأولى، من كل 40 درهما درهما، ومن أهل الذمة من كل 20 درهما درهما، فزاد واحدة يعني في الكلام في الكتاب. نعم.
قال ومن لا ذمة له في كل 10 دراهم درهما. وقال
من
وأخبرني الثوري
كل
ومعمر
ومن لا ذمة
عشرة
له من كل 10 دراهم درهما. نعم
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 قال وقال وأخبرني الثوري ومعمر عن أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب مثله. قال أبو عمر ليس في كتاب عمر بن الخطاب أن يكتب للذمي بأخذ ما يؤخذ منه كتابا إلى
ما
الحول، أن يكتب.
يأخذه، لا، أن يكتب الآخذ يعني للذمي بأخذ ما يأخذ منه كتابا إلى الحول. نعم، يعني يكتب
بأخذ
للمسلم ولا يكتب للذمي، مع أنه يأخذ من هذا ويأخذ من هذا. نعم.
قال ليس في كتاب عمر بن الخطاب أن يكتب للذمي بأخذ ما يأخذ منه كتابا إلى الحول.
نعم نعم
نعم، وذلك يدل على ما ذهب إليه مالك أنه يؤخذ من الذمي كلما تجر من بلده إلى غير بلده، وسنذكر ما للعلماء في ذلك
هذه
إن شاء الله.
نظرة الإمام رحمه الله، أنه يكتب للمسلم فتكون هذه المرة له إلى الحول، وأما الذمي فكلما انتقل، كلما تاجر، فعليه إيه؟ فعليه زكاة في هذه المرة التي انتقل فيها والتي تاجر فيها، ولا يكتب له، لأنه ليس له إيه؟ ليس له كتاب واحد في السنة كلها. نعم.
نعم، جزاكم الله خير.
نعم.
قال وذلك يدل على ما ذهب إليه مالك أنه يؤخذ من الذمي كلما تجر من بلده إلى غير بلده، وسنذكر ما للعلماء في ذلك إن شاء الله. وروي عن ابن المديني قال حد عن ابن المديني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال كتب عمر بن الخطاب إلى عامل الأبلة، وكان كتب إليه إنه يمر بنا التاجر المسلم والمعاهد، والتاجر يقدم من أرض الحرب، فكتب إليه عمر خذ من المسلمين من كل 40 درهما درهما، ثم اكتب له براءة إلى آخر السنة، وخذ من التاجر المعاهد من كل 20 درهما درهما، وانظر تجار الحرب فخذ منهم ما يأخذون من تجاركم. ألا تراه شرط البراءة على رأس الحول على المسلم وحده، لأنه لا زكاة على المسلم في تجارة ولا عين ولا ماشية حتى يحول الحول. وفي حديث عمر بن عبد العزيز أيضا من الفقه أن للأئمة أخذ زكاة الدراهم والدنانير كلما كما لهم أخذ زكاة الماشية وعشر الأرض. وأما اشتراطه في النقصان ثلث دينار فذلك رأي واستحسان غير لازم، وهو يعارض قول مالك ناقص بين النقصان.
نعم.
نعم، على ما قد مضى في هذا الكتاب والله الموفق للصواب. والأخذ عندي بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، أو فيما صح أنه دون ذلك قليلا كان أو كثيرا. فإذا صح في الورق أنه دون 5 أواق والأوقية 40 درهما، فإن قل منها شيء فلا زكاة فيه، وكذلك الذهب ليس في أقل من 20 دينارا زكاة. وأما قول عمر بن عبد العزيز ومن مر بك من أهل الذمة إلى آخر كلامه ذلك، فإنه راعى في الذمي نصابا جعله مثل نصاب المسلم، وأخذ منه أيضا عند رأس الحول مثل ما يؤخذ من المسلم مرة واحدة في الحول لا غير. وقد خالفه في ذلك أكثر أهل العلم، وكان مالك يقول في الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة من بلده فباع بأقل من 200 درهم فإنه يؤخذ منه العشر مما قل أو كثر، ولا يؤخذ منه شيء حتى يبيع،
نعم،
فإن رد
أو رد
متاعه ولم أو رد
كلاهما صواب يعني. نعم،
نعم فإن رد متاعه ولم يبع لم يؤخذ منه شيء ولا يعتبر فيه النصاب. قال مالك وإن اشترى في البلد الذي دخله بمال يأمن معه أخذ منه العشر مكانه من السلعة التي اشترى، فإن باع بعد واشترى لم يؤخذ منه شيء، فإن قام سنين في ذلك البلد يبيع ويشتري لم يكن عليه شيء. قال مالك في النصراني إذا
يقصد يعني
سهر في
إنه
بيت
عليه في الانتقال فقط. نعم.
قال مالك في النصراني إذا تجر في بلده ولم يخرج منه لم يؤخذ منه شيء. قال ويؤخذ من عبيد أهل الذمة كما يؤخذ من ساداتهم. وقال الثوري إذا مر الذمي بشيء للتجارة أخذ منه نصف العشر إن كان يبلغ 200 درهم، وإن كان أقل من ذلك فليس عليه شيء. هذه رواية الأشجعي عنه. وروى عنه أبو أسامة أنه يؤخذ منه من كل 100 درهم 5 دراهم إلى 50، فإن نقصت من 50 لم يؤخذ منه شيء. وقال الأوزاعي في النصراني إذا اتجر بماله في غير بلده أخذ منه حق ماله عشرا كان أو نصف عشر، وإن أقام بتجارته لا يخرج ببيع ويشتري لم ي... لم ي... لا يخرج ببيع ويشتري لا يخرج ببيع ويشتري لم يؤخذ منه شيء، وإنما عليه جزيته. وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس على أهل المدينة في أموالهم شيء إلا ما اختلفوا فيه من تجاراتهم، فإنه يؤخذ منهم نصف العشر فيما يؤخذ فيه من المسلم ربع العشر، وذلك إذا كان مع التاجر منهم 200 درهم فصاعدا. قالوا وإذا أخذ منه لم يؤخذ منه غيره لذا لم يؤخ لم ي
صحيح،
وإذا أخذ منه
وإذا
لم
أخذ
يؤخذ منه
منه
غيره لذلك الحول.
نعم
نعم، ويؤخذ من الحربي العشر إلا أن يكون أهل الحرب يأخذون منا أقل فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا منا، وإن لم يأخذوا منا لم نأخذ منهم شيئا. قالوا ويؤخذ من المسلم ربع العشر زكاة ماله الواجبة عليه. وقول الحسن بن صالح كقول أبي حنيفة في اعتبار النصاب والحول والمقدار في الذمي والحربي والمسلم. وقال الشافعي يؤخذ من الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر ومن المسلم ربع العشر اتباعا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشافعي ولا يترك أهل الحرب يدخلون إلينا إلا بأمان، ويشترط عليهم أن يؤخذ منهم العشر أو أقل أو أكثر، فإن لم يكن عليهم شرط لم يؤخذ منهم شيء، سواء كانوا يعاشرون
يعشرون
أو
المسلمين أم لا،
يعشرون
يعني في
يأخذون من المسلمين
بلادهم
العشر.
يأخذون العشر من تجار المسلمين أو لا يأخذون.
قال فإن لم يكن عليهم شرط لم يؤخذ منهم شيء سواء كانوا يعشرون المسلمين أم لا. قال أبو عمر نعم، أو ممكن شيخنا بالتخفيف يعني ممكن
ممكن هذا وهذا، اتفقنا سابقا ان كل ما فيه التثقيل يشمل في التخفيف،
كانوا يعشرون
ومسألة
المسلمين
يعشرون او يعشرون على حسب الايه المعنى المقصود، وكلاهما صواب. نعم،
أحسن الله
التخفيف
إليك.
يؤدي اصل المعنى والتثقيل يؤدي تضعيف هذا الأصل. نعم.
قال أبو عمر: أما قول الشافعي إن لم يشترط عليه في حين دخوله وعقد الأمان له لم يؤخذ منه شيء،
إن لم
فوجه ذلك
يشترط.
يشترط، نعم، إن لم يشترط
نعم.
عليه في حين دخوله وعقد الأمان له لم يؤخذ منه شيء، فوجه ذلك أن الأمان يحقن الدم والمال، فإذا لم يشترط على المستأمن ألا يؤمن في دخوله إلينا إلا بأن يؤخذ منه
ألا
لم يكن عن
يؤمن في دخوله إلينا. نعم.
فإن لم يشترط على المستأمن ألا يؤمن في دخوله إلينا إلا بأن يؤخذ منه لم يكن عليه شيء. ويكره الشافعي أن يؤمن أحد من أهل الحرب إلا بعد الشرط عليه بألا يخالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما مالك رحمه الله فإن مذهبه يدل على أن سنة عمر قد كانت فشت عندهم وعرفوها كما فشت دعوة الإسلام، فأغنى ذلك عن الاشتراط. وما أعلم لأهل العلم بالحجاز والعراق علة في الأخذ من تجار الحرب إلا فعل عمر رضي الله عنه، وكذلك كبار أهل العلم والله أعلم. وإنما خالف مالك عمر بن عبد العزيز في هذا الباب لما رواه عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كنت عاملا مع عبد الله بن عيينة على سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب، فكان يأخذ من النبط العشر.
النبط اللي هم
أو النبط.
فريق من الناس يعني مثل البدو، ودول نصارى صحيح؟
نعم. نصارى
الشام
الشام، نعم.
اللي هم الأنباط.
نعم، نصارى الشام أو نصارى.
نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين.
قال رحمه الله: رأى مالك قول عمر بن الخطاب أعلى من قول عمر بن عبد العزيز فمال إليه فأخذ العشر من الذمي. وستأتي معاني هذا الباب في باب عشور أهل الذمة إن شاء الله. وأما قول عمر بن عبد العزيز: واكتب لهم كتابا بما تأخذ منهم إلى مثله من الحول، فهذا هو الحق عند جماعة أهل العلم، لأن المسلم لا يلزمه الزكاة إلا مرة واحدة في الحول. ولم يختلفوا أن السنة في الإمامة أن يكون الإمام واحدا في أقطار الإسلام، ويكون أمراؤه في كل أفق يتخيرهم ويتفقد أمورهم. وإذا كان على الجواز عاملا للإمام يأخذ من التاجر المسلم زكاة ماله، فعليه أن يكتب لهم بذلك كتابا يستظهر به في ذلك العام عند غيره من العمال الطالبين للزكاة من المسلمين، ويقطع بذلك مذهب من رأى تحليفهم أنهم قد أدوا ولم يحل على ما بأيديهم الحول، ويجمع تلك العلة بالكتاب لهم. وقد أجمع العلماء على أنه مصدق فيما يدعيه من نقصان الحول إذا قال لهم: لم أستفد هذا المال إلا منذ أشهر ولم يحل علي فيه حول، وكذلك إذا قال: قد أديت، لم يحلف إلا أن يتهم. ومن ذهب إلى أن الذمي لا يؤخذ منه في
لم
الحول إلا مرة
يحلف أو لم يحلف، مؤداهما واحد. نعم.
قال: لم يحلف إلا أن يتهم. ومن ذهب إلى أن الذمي لا يؤخذ منه في الحول إلا مرة واحدة وجب على مذهبه الكتاب لهم بذلك أيضا. ومن قال يؤخذ من الذمي كلما اتجر فلا حاجة به إلى كتاب. واختلف الفقهاء إذا قال المسلم: قد أديت زكاة. نعم شيخ.
نعم.
قال: واختلف الفقهاء إذا قال المسلم: قد أديت زكاة مالي إلى المساكين. فقال مالك: إن كان الإمام يضعها موضعها فلا يحل لأحد أن يقسمها حتى يدفعها إليه، وإن كان لا يضعها موضعها قسمها هو. وقال الشافعي: ببغداد ليس لأحد أن يؤديها إلى أهلها دون السلطان، فإن فعل فللسلطان أخذها منه. وقياس قوله المصري أنه إذا قال أديتها كان مصدقا أو مصدقا،
مصدقنا.
نعم، كان مصدقا ولم يجد أن تؤخذ منه، ويصدق في ذلك كما يصدق في الحول أنه لم يحل عليه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يقبل السلطان قوله وقد أجزت عنه.
وقد
وقد
أجزت
أجزت.
عنه
نعم، وقد
كفت
أجزت
يعني.
عنه. نعم. يقبل السلطان قوله وقد أجزت عنه. قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات إلى آخر كلامه في ذلك من موطئه. قال أبو عمر: مذهب مالك وأصحابه أن التجارة تنقسم عندهم قسمين، أحدهما رجل يبتاع السلع في حين رخصها ويرتاد نفاقها،
نفاقها.
فيأتي عن نفاقها،
رواجها يعني.
نعم، فيأتي عليه في ذلك العام والأعوام ولم يبع تلك السلعة وقد نوى التجارة بها، أنه لا زكاة عليه فيما اشترى من العروض حتى يبيعها، فإذا باعها بعد أعوام لم يكن عليه أن يزكي إلا لعام واحد كالدين الذي يقتضيه صاحبه وقد غاب عنه ومكث أعواما عند الذي كان عليه أنه لا يزكيه إلا لعام واحد. وروي مثل قول مالك في ذلك عن الشعبي وعمرو بن دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق، والذين قالوا في الدين أنه لا يزكيه إذا قبضه إلا لعام واحد منهم عطاء الخرساني. وهو مذهب عمر بن عبد العزيز في المال الضمار وهو المحبوس عن صاحبه. والآخر هو الذي يسمونه المدير، وهم أصحاب الحوانيت بالأسواق الذين يبتاعون السلع ويبيعون في كل يوم ما أمكنهم بيعه بما أمكن من قليل الناض وكثيره، ويشترون من جهة ويبيعون من جهة أخرى. فهؤلاء إذا حال الحول عليهم من يوم ابتدأوا تجارتهم
نعم، قدمونا.
قدموا ما بأيديهم من العروض في رأس الحول، فيضمون إلى ذلك ما بأيديهم من العين ويزكون الجميع بعينه، ثم يستأنفون حولا من يوم زكوه.
زكوه.
نعم. قال مالك: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. وقد اختلف أصحاب مالك في المدير المذكور لا ينض له في حوله شيء من الذهب ولا من الورق، فقال ابن القاسم: إن نض له في عامه ولو درهم واحد فما فوقه
صحيح،
قوم عروض.
لا بأس
نعم.
بهذا أو هذا يعني. نعم،
قوم عروضه كلها أو كلها.
كلها أو
نعم.
قوم عروضه كلها وأخرج الزكاة.
قوم عروضه كلها وأخرج الزكاة، وإن لم ينض له شيء وإنما باع عامه كله العروض بالعروض لم يلزمه تقويم ولم تجب عليه لذلك زكاة. ورواه عن مالك وهو معنى ما ذكره ابن عبد الحكم عنه، ورواه ابن وهب عن مالك بمعنى ما رواه ابن القاسم. وذكر مالك عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه قال على المدير أن يقوم عروضه في رأس الحول ويخرج أن يقوم عروضه في رأس الحول ويخرج زكاة ذلك نض له في عامه شيء أم لم ينض. قال أبو عمر: هذا هو القياس، ولا أعلم أصلا يعضد قول من قال لا يعدل التاجر عروضه حتى ينض له شيء من الورق أو الذهب أو حتى ينض له نصاب كما قال نافع، لأن العروض المشتراة بالورق والذهب للتجارة لو لم تقم مقامها لوضعها فيها للتجارة ما وجبت فيها زكاة أبدا، لأن الزكاة لا تجب فيها لعينها إذا كانت لغير التجارة بإجماع علماء الأمة، وإنما وجب تقويمها عندهم للمتاجر بها لأنها كالعين الموضوعة فيها للتجارة، وإذا كانت كذلك فلا معنى لمراعاة ما نض من العين قليلا كان أو كثيرا، ولو كانت جنسا آخر ما وجبت فيها زكاة من أجل غيرها، وإنما صارت كالعين لأن النماء لا يطلب بالعين إلا هكذا. وهو قول جماعة الفقهاء بالعراق والحجاز. قال الشافعي: من اشترى عرضا للتجارة حال عليه الحول من يوم ابتاعه للتجارة فعليه أن يقومه بالأغلب من نقد بلده دنانير كانت أو دراهم، ثم يخرج زكاته من الذي قومه به إذا بلغت قيمته ما يجب فيه الزكاة، وهذه سبيل كل عرض أريد به التجارة. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد والطبري والمدير عندهم وغير المدير سواء، وكلهم تاجر مدير يطلب الربح بما يضعه من العين في العروض. وأما داود بن علي فإنه شذ عن جماعة الفقهاء فلم ير الزكاة فيها على حال اشتريت للتجارة أو لم تشترى للتجارة، واحتج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال: ولم يقل إلا أن ينوي فيها التجارة، وزعم أن الاختلاف في زكاة العروض موجود بين العلماء، فلذلك نزع بما نزع من دليل عموم السنة. وذكر عن عائشة وابن عباس وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا لا زكاة في العروض. قال أبو عمر: هذا لعمري موجود عن هؤلاء وعن غيرهم، محفوظ أنه لا زكاة في العروض، ولا زكاة إلا في العين والحرث والماشية، وليس هذا عن واحد منهم على زكاة التجارات، وإنما هذا عندهم على زكاة العروض المقتنات لغير التجارة. وما أعلم أحدا روي عنه أنه لا زكاة في العروض للتجارة حتى تباع إلا ابن عباس على اختلاف عنه.
وهذه
وذكر داود
إشارة طيبة جدا، يعني عند تحقيق الأقوال. سبق معنا نسبة أقوال إلى أقوام من الصحابة والتابعين وكذا، فسبيل التحقيق الأول فيها أن تصحح الأسانيد أو تدرس الأسانيد إليهم، هذه واحدة. والأمر الثاني أن يحقق المعنى الذي تكلموا فيه، فكما رأينا مذهب أبي بكر وعثمان يختلف عن مذهب ابن عباس ومعاوية رغم أن الظاهر واحد، وكذلك هنا ما احتج به داود من كلام عائشة وابن عباس ومن الصحابة وغيرهم من التابعين، وهو كلام صحيح لكن المعنى مختلف.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
قال رحمه الله: وذكر داود عن مالك أنه قال: لا أرى الزكاة في العروض على التاجر الذي يبيع العرض بالعرض، ولا ينض له شيء، ولا على من
العرض
بارت عليه
بالعرض،
نعم على التاجر الذي يبيع العرض بالعرض، ولا ينض له شيء، ولا على من بارت عليه سلعته اشتراها للتجارة حتى يبيع تلك السلعة وينض ثمنها بيده. قال أبو عمر: لو كان في قول مالك هذا له حجة في إسقاط الزكاة فيما بأيديهم من العروض للتجارة، لكان في قول مالك أنه يقوم العروض ويزكيها، إذا نض له أقل شيء حجة عليه. وقول مالك أنه يزكي العرض إذا باعه غير المدير ساعة يبيعه دليل على أنه يرى فيه الزكاة إذا لم يستأنف بالثمن حولا. ولكنه لا يقول بقول مالك في ذلك، ولا يقول غيره من أئمة الفقهاء وسائر السلف الذين
ولا
ذكرنا
بقول
أصلهم.
غيره، يعني يريد أن يقول إنه شذ. نعم.
ولكنه لا يقول بقول مالك في ذلك، ولا بقول غيره من أئمة الفقهاء وسائر السلف الذين ذكرنا أقوالهم في إيجاب الزكاة في العروض المشتراة للتجارة، ويحتج بما لا حجة فيه عنده ولا عند غيره مغالطة.
مغالطة. نعم.
وقد حكينا عن مالك أنه قال في ذلك بقول الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم، وبالله التوفيق. واحتج أيضا داود وبعض أصحابه في هذه المسألة ببراءة الذمة، وأنه لا ينبغي أن يجب فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بنص كتاب أو سنة أو إجماع، وزعم أنها مسألة خلاف. قال أبو عمر: احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب عجيب، لأن ذلك نقض لأصولهم ورد لقولهم وكسر للمعنى الذي بنوا عليه مذهبهم في القول بظاهر الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل قال في كتابه: خذ من أموالهم صدقة، ولم يخص مالا من مال. وظاهر هذا القول يوجب على أصوله أن تؤخذ الزكاة من كل مال إلا ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه من الأموال، ولا إجماع في إسقاط الزكاة عن عروض التجارة، بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين لا يجوز الغلط عليهم ولا الخروج عن جماعتهم، لأنه مستحيل أن يجوز الغلط في التأويل على جميعهم. وأما السنة التي زعم أنها خصت ظاهر الكتاب وأخرجته عن عمومه، فلا دليل له فيما ادعى من ذلك، لأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا سنة في ذلك إلا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. فالواجب على أصل أهل الظاهر أن تكون الزكاة تؤخذ من كل مال ما عدا الرقيق والخيل، لأنهم لا يقيسون على الخيل والرقيق ما كان في معناهما من العروض، ولا إجماع في إسقاط الصدقة عن العروض المبتاعة للتجارة، بل القول في إيجاب الزكاة فيه نوع من الإجماع. وفي هذا كله وما كان مثله أوضح الدلائل على تناقضهم فيما قالوه ونقضهم لما أصلوه، وبالله التوفيق. قال أبو عمر: من الحجة في إيجاب الصدقة في عروض التجارة مع ما تقدم من عمل العمرين رضي الله عنهما، حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
وكلاهما
ذكره.
صواب،
نعم،
جندب وجندب.
قال ذكره أبو داود وغيره بالإسناد الحسن عن سمرة، وقد ذكرناه في التمهيد عن سمرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وروى الشافعي وغيره عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال حماس صح شيخنا؟
أظن هكذا، نعم.
نعم، قال: مررت على عمر بن الخطاب وعلى عاتقي أدمة أحملها، فقال لي: ألا تؤدي زكاتها يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غير هذه واهبة من القرض. فقال: ذلك مال فضع. فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن حماس عن أبيه قال: مر علي عمر فقال: أدي زكاة مالك. فقلت: ما لي مال أزكيه إلا في الجعاب والأدم. فقال: قومه وأدي زكاته. فهذا الحديث عن عمر من رواية أهل الحجاز، وقد تقدم في هذا الباب من رواية أهل العراق حديث أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب مثل ذلك، فلا مقال لأحد في إسناد حديث أنس هذا. وروى أبو الزناد وغيره عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول: كل مال أو رقيق أو دواب أدير للتجارة فيه الزكاة. وقال أبو جعفر الطحاوي: قد ثبت عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة، ولا مخالف لهما من الصحابة رضوان الله عليهم. قال أبو عمر: هذا يشهد لما وصفنا أن قول ابن عباس لا زكاة في العروض إنما هو في عروض القنية كقول سائر العلماء. وأما ما ذكره عن عطاء وعمرو بن دينار فقد أخطأ عليهما، وليس ذلك بمعروف عنهما، والمعروف عنهما خلاف ما يوافق مذهب مالك في ذلك. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس وعن معمر عن جابر عن الشعبي وعن ابن جريج عن عطاء أنهم قالوا: في العرض للتجارة لا زكاة فيه حتى يبيعه، فإذا باعه زكاه وأدى زكاة واحدة. قال ابن جريج: وقال عطاء: لا زكاة في عرض لا يدار. قال: والذهب والفضة يزكيان وإن لم يدارا. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا قال بقول الشعبي وعطاء في غير المدير إلا مالك رحمه الله. وأما طاووس فقد اختلف وأما طاووس طاووس فقد
اختلف
اختلف فقد اختلف اختلف عنه في ذلك، فروي عنه ما ذكرنا، وروي عنه إيجاب الزكاة في عروض التجارة كل عام بالتقويم كسائر العلماء. وممن قد روينا ذلك عنه من السلف، إذ قد ذكرنا من قاله من أئمة الفتية بالأمصار: سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسائر الفقهاء السبعة، والحسن البصري وإبراهيم النخعي وطاووس اليماني وجابر بن زيد وميمون بن مهران. هؤلاء أئمة التابعين في أمصار المسلمين، وسبيلهم سلك جمهور الفقهاء من أهل الرأي والحديث بالعراق والحجاز والشام.
وسبيلهم
سبيلهم
يعني
وسبيلهم
المقدم.
وسبيلهم سلك جمهور الفقهاء من أهل الرأي والحديث بالعراق والحجاز والشام.
صحيح،
نعم.
نعم.
أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: في كل مال يدار في عبيد أو دواب أو طعام الزكاة كل عام. قال أبو عمر: ما كان ابن عمر ليقول مثل هذا من رأيه، لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي والله أعلم، ولولا أن ذلك عنده سنة مسنونة ما قاله، وبالله التوفيق.
الشيخ عماد ما حضر، صحيح؟
لا أعلم.
بسم الله. طيب، الشيخ إسلام معنا؟ طيب، ماشي، لنكمل شيئا يسيرا إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. نعم، قال رحمه الله: باب ما جاء في الكنز. قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. قال أبو عمر: سؤال السائل لعبد الله بن عمر عن الكنز ما هو؟ إنما كان سؤالا عن معنى قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكان أبو ذر يقول: بشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في الظهور. وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال: والذي لا إله غيره لا يعذب رجل يكنز فيمس دينار دينار ولا درهم درهم، ولكنه يوسع جلده حتى يصل إليه كل دينار ودرهم على حدته. واختلف العلماء في الكنز المذكور في هذه الآية ومعناه، فجمهورهم على ما قاله ابن عمر وعليه جماعة فقهاء الأمصار.
ولعلها هكذا أيضا، فيمس دينار دينارا ولا درهم درهما، يعني لا يتمسان لضيق بدنه بل يوسع بدنه.
لا يعذب رجل يكنز فيمس دينار دينارا ولا درهم درهما، ولكنه يوسع جلده حتى يصل إليه كل دينار ودرهم على حدته. واختلف العلماء في الكنز المذكور في هذه الآية ومعناه، فجمهورهم على ما قاله ابن عمر وعليه جماعة فقهاء الأمصار. وأما الكنز في كلام العرب فهو المال المجتمع المخزون فوق الأرض كان أو تحتها، هذا معنى ما ذكره صاحب العين وغيره، ولكن الاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي، ولا أعلم مخالفا فيما فسره به ابن عمر الكنز المذكور إلا شيء يروى عن علي بن أبي طالب وأبي ذر الغفاري والضحاك، وذهب إليه قوم من أهل الزهد والسياحة والفضل، ذهبوا إلى أن في الأموال حقوقا سوى الزكاة، وتأولوا في ذلك قول الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم من سورة المعارج. وروا بمعنى ما ذهبوا إليه آثارا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناها عند جمهور العلماء في الزكاة. واحتجوا بقول الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فأما أبو ذر فروي عنه في ذلك آثار كثيرة في بعضها شدة، كلها تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك. وروي عنه ما يدل على أن ذلك في منع الزكاة، وكان يقول: الأكثرون هم الأخسرون يوم القيامة، ويل لأصحاب المئين. وقد روي هذا عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث مشهورة تركت ذكرها لذلك، ولأن جمهور العلماء على خلاف تأويل أبي ذر لها. وكان الضحاك بن مزاحم يقول: من ملك 10,000 أو 10,000 درهم فهو من الأكثرين الأخسرين، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا بصلة الرحم ورفد الجار والضعيف ونحو ذلك من جهة الصدقة والصلة، أو رفدي.
نعم، المقصود بها إكرام الجار.
قال: وكان مسروق يقول في قول الله عز وجل: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قال الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق الذي فيه فيجعل حية يطوقها فيقول: مالي ولك، فتقول الحية: أنا مالك، فيجعل حية يطوقها فتقول الحية: أنا مالك. وهذا ظاهره غير الزكاة، وقد يحتمل أن تكون الزكاة. وقد روي عن ابن مسعود مثله، إلا أنه قال: من كان له مال لا يؤدي زكاته طوقه يوم القيامة شجاعا أقرع،
فيجعله حية يطوقها، صحيح؟
نعم،
فيقول: ما لي ولك، فتقول الحية: أنا مالك. نعم،
فيقول: مالي ولك، فتقول الحية: أنا مالك. وهذا ظاهره غير الزكاة، وقد يحتمل أن تكون الزكاة. وقد روي عن
لماذا يقول
المسعود
هذا
مثله،
ظاهره غير الزكاة يا دكتور أحمد؟ العموم يعني في سيطوقون ما بخلوا به، وإنه ينصرف للواجب والمستحب؟ لماذا ظاهر الآية يعني يجعله في غير الزكاة؟ حتى هو يعني مسروق رحمه الله يقول: الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق الذي فيه. الحق هنا الزكاة، أو حتى لو قلنا الواجبات عموما مثل النفقة مثلا،
الصلة.
على من وجبت عليه نفقته فهو أيضا في الواجب. وطبعا مثله هذا الحديث. نعم نعم تفضل شخص.
نعم. قال رحمه الله: وقد روي عن ابن مسعود مثله، إلا أنه قال: من كان له مال لا يؤدي زكاته طوقه يوم القيامة شجاعا أقرع ينقر رأسه، ثم قرأ: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وأما
هو
عن
هنا خص
التركة ف
الزكاة، وإن كان المآل واحد، يعني المال كله سيفعل به هذا، يجعل طوقا ويطوق به، لكن بسبب عدم أداء الزكاة. نعم.
قال: وأما عن التركة فروى الثوري وغيره عن أبي حسين، وعن أبي حسين عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن جعدة بن هبير عن علي قال: 4000 نفقة، فما كان فوق 4000 فهو كنز. قال أبو عمر وسائر العلماء من السلف والخلف على ما قاله ابن عمر في الكنز. روى بكير ويعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلا له مال عظيم أن يدفنه، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، أليس بكنز إذا دفنته؟ فقال عمر: ليس بكنز إذا أديت زكاته. وروى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز، وإن كان مدفونا ولم يؤدي وإن كان مدفونا ولم يؤدها فهو كنز، وإن كان
نعم.
إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا، وإن لم يؤديها فهو
نعم،
كنز وإن كان
نعم، وإن
ظاهرا.
لم تؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا. يعني ليست المسألة بدفنه، وإنما المسألة بأداء زكاته. صحيح؟
صحيح.
قل صحة العبارة: إذا أديت، والثانية لم تؤدها. نعم، يبقى وإن لم تؤدها فهو كنز.
قال: إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا، وإن لم تؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا. وروى الثوري وغيره عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت 7 أراضين، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وروى ابن جريج قال: أخبرني ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إذا أخرجت صدقة كنزك فقد أذهبت شره وليس بشر. وعن ابن مسعود نحوه. وروى وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل ما أديت زكاته فليس بكنز. قال أبو عمر: يشهد بصحة ما قال هؤلاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عتاب عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وقد روى محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ورواه ليث بن أبي سليمان عن عطاء فلم يذكر فيه الكنز. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال فإنه يشهد بصحته ما قدمنا ذكره. ورواه عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمر بن الحارث عن دراج أبي السمح،
دراج،
أو عن دراج دراج عند الراج أبي السمح عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. وحديث الأعرابي،
طيب، هذا موضوع مناسب يعني نقف فيه، نقف فيه إن شاء الله.
أعجبني وصية عمر بن الخطاب للرجل أن يدفن ماله إذا كان كثيرا. هو هنا يعني كأنه يضع الأخذ بالأسباب، سنة الأخذ بالحفاظ على المال الكثير، أن يعني يدفن الرجل ماله يعني. وهذا ملمح طيب في اهتمام الراعي والأمير بأموال الرعية، بالحفاظ عليها إذا لم يكن هناك مؤسسات تحفظ الأموال يعني.
نعم،
هذه نقطة جميلة جدا في
وأنه لا بأس
ممكن.
بالكنس
نعم
إذا أديت الزكاة.
نعم وهذا توجيه رائع من اهتمامات الولاة بأموال المسلمين، كيف أنهم يضعون لهم من يعني من التصريفات أو من
سبل.
الاقتراحات والوصف. نعم، الحفاظ على أموالهم، وليس كما عمت البلوى الآن. نسأل الله العفو والعافية.
اللهم آمين.
جزاكم الله خير يا شيخ.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير ورحمة الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم.
اللهم آمين يا رب. جزاكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.